بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب.
هنا يقول: وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب. هذا خيار العيب، قدم ذكرنا بالأمس خيار المجلس وخيار الشرط، وهنا يتحدث المصنف عن خيار العيب، وضابطه هو ما ينقص قيمة المبيع. ضابط خيار العيب هو ما ينقص قيمة المبيع، لأن المشتري وجد عيبا في السلعة لم يكن يعلمه، وهذا العيب ينقص السلعة عما اشتراها به. ولذا قال المصنف: وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب. الأرش يعني هو قيمة ما بين أن تكون السلعة سليمة وما بين أن تكون معيبة، فتكون قيمتها سليمة بكذا وقيمتها معيبة بكذا، فالفرق بين هذين، بين كونها معيبة وبين قيمتها وهي سليمة، هذا الفرق يسمى الأرش، يسمى الأرش، هذا هو القيمة. فيكون يخير المشتري إما أن يرد السلعة لأنه وجد فيها هذا العيب، أو يأخذ الأرش الذي هو المبلغ الذي زيد عليه في السعر في مقابل العيب الذي وجده في السلعة. فخيار العيب هو الذي يثبت للمشتري الخيار إذا وجد عيبا في السلعة. إذا وجد عيبا في السلعة لم يخبره به البائع أو لم يعلم به البائع، وتنقص بسببه قيمة السلعة، تنقص بسببه قيمة السلعة. طبعا معرفة ذلك أو تقييم ذلك يكون إما أن يكون العيب ظاهر ويعرفه المشتري والبائع، أو لا يكون كذلك، فهنا يرجع فيه إلى أهل الخبرة، إلى أهل الخبرة والاختصاص. فيكون المشتري بالخيار، إن شاء رد المبيع وإن شاء أبقاه عنده وأخذ الفرق بين قيمة السلعة الصالحة وصحيحة وبين قيمتها وهي معيبة. نعم. قال هذا الذي ذكره المصنف، يعني أنه يأخذ الأرش قيمة ما بين كون السلعة السليمة وما بين كونها معيبة. لكن بعض أهل العلم يرون أنه ليس له أخذ الأرش، إما أن يرضى بالعيب بالسلعة بما فيها، أو يرد السلعة، أو يرد السلعة، فيكون يخير بين أخذ السلعة بالثمن الذي اشتراها به أو أن يردها إلى صاحبها، قياسا على المصرّة، قياسا على المصرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي يعني خير مشتري المصرة بين أن يبقيها وبين أن يردها قد يقول قائل: طيب النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردها ومعها صاعا من تمر، لكن هذا الصاع كما يقول ابن القيم هو قيمة للحليب الذي كان موجود عند بيع هذه السلعة، وليس المقصود به أنه قيمة للحليب الذي نشأ ووجد يعني في زمن الخيار، لأنه باعها وهي مصرة يعني مبلوءة بالحليب، فيكون رد هذه المصرة ورد معها صاع من تمر ليكون قيمة لهذا الحليب الذي في الأصل هو تبع للشاة نفسها، وليس هو قيمة تقديرية للحليب الذي في وقت الخيار. فيكون هنا يعني الأولى أن يرد السلعة، إما أن يرضى بها على ما فيها أو يردها ويأخذ ثمنها لكي لا يوجد يعني شيء في نفس البائع، لأن البائع رضي ببيعها بهذا الثمن وقد لا يكون هو قد علم بالعيب، فإذا طلب منه أرش ويتضمن زيادة أو نقص من السعر الذي اشتراه سيكون غير راض، والأصل في البيع رضا الطرفين، رضا الطرفين، فالأولى أن يردها أو يرضى بها على ما فيها من عيب. نعم.
قال رحمه الله: وما كسبه المبيع أو حصل فيه نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له.
نعم، يقول: وما كسبه المبيع أو حصل فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، فهو له. الضمير يعود إلى من؟ للمشتري، لأن الخراج بالضمان. ما كسبه المبيع أو حصل فيه نماء منفصل، نماء منفصل هذا احتراز من النماء المتصل، فالمنفصل على اسمه ما ليس متصلا بالمبيع كالأجرة مثلا، إن كان سيارة مثلا وأجر هذه السيارة، أو كان دابة وأجرها، أو استعملها، أو كان بهيمة فحصل على لبنها ونحو ذلك، هذا منفصل. أما ما كان متصل كسمن البهيمة إذا بيعت وسلمتها من المرض إن كانت مريضة أو نحو ذلك، ما كان متصلا بالمبيع فهذا في الأصل أنه للبائع، في الأصل أنه للبائع، لكن ما كان منفصل ووجوده أثناء فترة الخيار فإنه يكون للمشتري. يقول المصنف: فهو له، أي للمشتري، لأن الخراج بالضمان، لأن الخراج بالضمان، لأنه في هذه الحالة يعني على سبيل الخيار، ويعني ينفق على هذه السلعة ويستخدمها ويستفيد منها، فتكون الغلة، تكون الغلة له، تكون الغلة له. نعم.
قال رحمه الله: لأن الخراج بالضمان، وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب.
إن تلفت السلعة، يقول المصنف، أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب، له أرش العيب، لأنه تعذر رد المبيع فتعين الأرش، لأنه المشتري إما يرد عين المبيع وإما أن يأخذ الأرش الذي هو الذي هو حاصل ما بين قيمة السلعة معيبة وقيمتها سليمة. فهنا قال: إذا تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب. المشتري بين خيارين، إما أن يرد السلعة وإما أن يأخذ الأرش، لكن يتعين الأرش إذا تعذر الرد، إذا تعذر الرد. هنا يتعذر الرد لأن السلعة تلفت والعبد اعتق، فلم يبق له إلا أحد الخيارين الذي هو أخذ الأرش، هذا على القول بأنه يأخذ الأرش الذي هي قيمة ما بين تكون السلعة معيبة وما بين تكون سليمة، وعلى القول أنه يرد المبيع فحسب ويأخذ الثمن، هنا يكون تعذر عليه رد المبيع. والخلاف هنا آيل إلى الخيار نفسه، هل الخيار للمشتري هو من أجل الفسخ أم من أجل تتميم البيع؟ هذا سبب الخلاف، يعني هل الفترة التي فيها الخيار هل هي للبايع من أجل تتميم المبيع أو للمشتري من أجل إيقاع الفسخ؟ وعلى ضوء ذلك يترتب الحكم في من يكون عليه ثمن السلعة، في من يكون عليه ثمن السلعة. إذا قلنا الخيار للمشتري لإيقاع الفسخ، لإيقاع الفسخ، فهنا يكون هذا الشيء ليس من ضمانه. وإذا قلنا أنه للبائع لتتميم البيع فيكون من ضمانه، لأنه ما زال في ملكه، لأنه ما زال في ملكه. لكن المصنف هنا إنما ذكر، قال إذا تلفت السلعة وأتلقى العبد أو تعذر رده فله أرش العيب، لأنه تعذر رد المبيع فتعين أن يأخذ الأرش الذي هو الزيادة التي يأخذها بسبب نقص المبيع. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
أي نعم. يقول المصنف: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. التصرية هي أن يقوم البائع بترك حليب أنثى بهيمة الأنعام يوما أو أكثر ليكثر الحليب في ضرعها، فيظن من يريد شراءها أنها ذات لبن أو ذات حليب كثيرة اللبن. هذا الخيار يسميه الفقهاء خيار التدليس، خيار التدليس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة، ومعناه خيار الإخفاء، خيار الإخفاء، لأن هذا الذي باع أخفى الشيء فدلسه، أخفى الشيء فدلسه. وله صورتان يعني التدليس: أحدهما أن يظهر الشيء على وجه أكمل مما كان عليه، يعني يزين السلعة ويظهرها بصورة ترى أنها أفضل مما كانت عليه في الحقيقة، هذه هي الصورة الأولى. الثانية أن يظهر الشيء على وجه كامل مع أن فيه عيب، مع أن فيه عيب. الصورة الأولى يظهر المبيع على وجه أحسن مما كان عليه، العيب موجود لكن يظهره على وجه أحسن من الحالة التي هو في الحقيقة عليها. والصورة الثانية أن يخفي العيب بالكلية، يعني أن يظهر السلعة بأنها كاملة لا عيب فيها، مع أنها في الحقيقة فيها 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 عيب. فالأولى ليس في المبيع عيب، ولكنه يظهره على وجه هو أكمل وأجود مما هو عليه. في الصورة الثانية أخفى العيب وأظهر السلعة على أن لا عيب فيها، على أن لا عيب فيها. فهنا يقول في الحديث بعدما نهى عن تصرية الإبل والغنم وما في معناها كالبقر، يقول: فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. الفقهاء يعني اختلفوا في 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 الرد، فبعضهم يقول هذه على خلاف القياس، يعني هذه على خلاف القياس، هو أخذ لبن فلماذا لا يرد اللبن أو يدفع قيمته بدلا من أن يرد صاعا من تمر بدل. والإمام ابن القيم كما ذكرنا يقول أن الصاع ليس عوضا عن اللبن الحادث عند المشتري، وإنما هو عوض عن الحليب نفسه الذي كان موجودا وقت البيع، فهو جزء من المبيع نفسه، فهو جزء من المبيع المعقود عليه. وبين ابن القيم رحمه الله أن هذا لا يخالف القياس، بل هذا يجري مع القياس ويجري مع قاعدة الخراج بالضمان، فيقول فضمانه بالتمر هو محض العدل ومقتضى القياس، محض العدل ومقتضى القياس. ويرى أن هذه المسألة ليست مما هي يجري على خلاف القياس، مع أن ابن القيم رحمه الله تبع لشيخ الشيخ الإسلام ما يرون أن هناك شيء خلاف القياس، ما يرون أن في الشيء في الشرع ثابت خلاف القياس، لأنهم يرون ما أثبت الشارع فيه شيء بالدليل فهذا أصل فيه، فلذلك هم يرون أن ما جاء في الشرع استثناؤه كما يسمي عامة الفقهاء هذا على خلاف القياس، يقول هذا على خلاف القياس، وعندهم القاعدة أن ما كان على خلاف القياس لا يقاس عليه، مثل مصراة ما يقاس عليه، يقول هذا على خلاف القياس، بالسلام على خلاف القياس فلا يقاس عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يرون أنه ما في شيء في الشريعة على خلاف القياس، فما استثني هذا النوع بخصوصه إلا لأن الشارع يرى أن الحكم فيه يقتضي هذا الأمر. قالوا فإذا وجدت صورة مشابهة لهذا المستثنى أو هذا الذي يسميه الجمهور على خلاف القياس فإنها تقاس عليه وتأخذ حكمه وتأخذ حكمه. مع أن حتى الجمهور في مسائل يرون أنها على خلاف القياس ومع ذلك تجدهم قاسوا عليها مسائل، قاسوا عليها مسائل، موجود في جميع المذاهب عند الحنفية وعند الشافعية وعند الحنابلة وعند المالكية، مع أنهم قرروا في الأصل أن ما كان على خلاف القياس لا يقاس عليه، لكن تجده سيأتي بعض المسائل أنهم قاسوا عليها مسائل أخرى، وهذا يؤيد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم. نعم.
قال رحمه الله فإن علم بتصريتها قبل حلبها فله ردها ولا شيء معها.
أي نعم. يقول وكذلك كل مدلس أو كل مبيع مدلس لا يعلم المشتري تدليسه فيه رده. إيش عندك في الكتاب ولا شيء معه؟ ولا شيء معه يعني مو موجود عندي.
فإن علم بتسريتها قبل حلبها فله ردها ولا شيء معها. وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله ردها.
فإن علم من اشترى المصراة بتسريتها قبل حلبها فله ردها ولا شيء معها. لماذا لا شيء معها؟ لأنه ما حلبها، الحليب باقي فلا يعوض هذا الحليب، لأنه رد المصراة على حالتها ما استفاد من حلبها، لكن لو حلبها هي التي يردها ويرد معها صاع من تمر. نعم. وكذلك
كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده، كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده.
أي نعم. يقول المصنف كذلك يعني كل مبيع مدلس لا يعلم المشتري تدليسه فيه، يعلم أن البائع دلس فيه فله رده. ومثل بذلك كجارية حمر وجهها، يعني حمر البائع وجهها أو سود شعرها، يعني أظهرها بصورة على خلاف ما هي عليه، حمر وجهها بأي صبغ من الأصباغ التي تستخدمها النساء، فتظهر في الصورة ليست على ما هي عليه في الحقيقة فيكون هذا تدليس. أو سود شعرها، قد يكون أمة وشعرها أبيض عجوز ودلس وجعلها شعرها أسود، هي الشعر أبيض لكبرها فسوده فيكون هذا تدليس. نعم. أو جعد الشعر، يعني أن يجعل شعرها ذا التواء متلوي، وهذه يعني صفة قد يرغب بعض الناس أن يكون شعر المرأة على هذا الالتواء والانقباض، ومن الصفات التي يرغب فيها بعض المشترين. فقال أو جعده أو رحى. تفضل.
أو رحى ضم الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري،
يعني رحى من التي تدار بالماء، يعني يحبس الماء ثم يرسله عند عرضها على المشتري، فيظهر أنها يعني تدفع بقوة، تدفع الماء بقوة
وسبب الدفع ليس قوة الرحاء، سبب الماء المحبوس فيأتيها فيندفع بقوة، فهذا فيه التدليس. فللمشتري الخيار بين أن يمضي البيع كما هو دون زيادة وبين أن يفسخه قياسا على المصرة. والتدليس كثير يعني خصوصا في الأزمنة المتأخرة، يعني عند الباعة مما قد يلحق بالمصرة، يعني بعض باعة الفواكه والخضار يجيب الصندوق وتحت قش، موجود قش تحت فتظن الصندوق ممتلئ وهو في الأسفل مملوء بشيء من القش، في الصورة في الظاهر أنه صندوق ممتلئ بالفاكهة أو بالخضار، لكن إذا تأملت وجدت أنه في الأسفل موجود شيء من القش ما يقارب، يعني على كل يجعل المبيع ليس كما هو في الصورة الظاهرة، فهذا أيضا غش الذي يضعون مثل هذه الأشياء. وقد يضع الشيء الطيب في أعلى والشيء الرديء في أسفل، وهذا أيضا من الغش الذي يفعله كذلك كثير من الناس. السيارات أيضا قد تكون سيارة مصدومة ومسمكرة بطريقة يعني لا يعلم المشتري أو لا يظهر للمشتري حقيقة هذه السيارة، فيكون قد أخفى العيب. وأشياء كثيرة يعني توجد في تداولات الناس وتعاملهم. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد أو كتابة أو أن الدابة هملاجة والفهد صيود أو معلم أو أن الطائر مصوت ونحوه.
نعم، هذه أمثلة ذكرها المصنف، يقول كذلك يعني من العيب أو عيب التدليس ما لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها المشتري فيه، كان يذكر أن هذا العبد يعني ذا صناعة وكتابة وحرفة معينة، ثم يعني يتبين بعد ذلك أنه ليس كما وصف، يصفه حداد نجار كذا إلى آخره، ثم يتبين أنه ليس على هذا الوصف. أو يقول أن الدابة هملاجة يعني حسنة السير، أو أن الفهد صيود يعني الفهد حيوان يستعمل في الصيد، فيظهر على أنه معلم ومدرب على الصيد فيتبين بخلاف ذلك، أو الطائر مصوت ونحو ذلك يعني كالديك الذي يصيح آخر الليل مثلا، أو الطيور الأخرى التي تستخدم لأصواتها، ثم يتبين خلاف ذلك. وأشياء كثيرة الآن مثل يقلدون كثير من الماركات معينة، ماركة معينة فيقلدونها، يعني قد يرى المشتري يظنها نفس السلعة الأصلية ويجدها مقلدة على سلع أخرى معروفة بجودتها ونحو ذلك، فهذه تدخل أيضا في الغش وتدخل في التدليس. نعم.
قال مصنف رحمه الله: ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح.
هذا ما يسميه الفقهاء خيار الغبن، يعني زاد عليه في القيمة زيادة يعني غبن فيها، هذا يسميه الفقهاء خيار الغبن. فيثبت خيار الغبن إذا كان ثمن المبيع فيه زيادة تخرج عن العادة التي اختلف الناس أو اعتادها الناس في شراء مثل هذه السلع ونحوها، وإن كان يعني يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة. فهنا قال: ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه، أي إذا أخبر البائع المشتري بثمن السلع فكذب عليه في ذلك أو أخطأ وقال أعطيت في هذه السلعة كذا أو اشتريتها بكذا وهو لم يعطى هذا السعر ولم يشتريها بالمقدار الذي حدده، ف فاشتراها المشتري بأكثر من قيمتها بناء على تصديقه للبايع. هنا يقول المصنف رجع عليه بالزيادة، رجع عليه بالزيادة يعني ليس له حق في إبطال البيع، لأن السلعة لا عيب فيها، وإنما الضرر في قيمتها، والضرر يزال وقد أزيل يعني بإرجاع الزيادة، بإرجاع الزيادة. وقد شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغبن في البيوع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا خداع، فقل لا خلابة. فكان يبايع ويقول لا خلابة أي لا خداع، بمعنى أن لو خدعت في هذه السلعة أو في الثمن أن أرجع بالسلعة على بائعها. طبعا خيار الغبن ما يشترط فيه، لو كان بدون شرط، لو كان بدون شرط، حتى لو ما قال بشرط لا أغبن فيها، فإنه إذا غبن فيها ووجدها بسعر أكثر مما هو عليه، هي عليه في العادة، فله يعني أن يردها، له أن يردها. هناك صور تدخل في بيع الغبن، ومنها يعني دلت عليها النصوص تلقي الركبان، تلقي الركبان هذا يدخل في الغبن، عندما يخرج عن البلد ليتلقى الجالبين فيشتري منهم، معلوم أن الذي يعني يتلقى سوف يشتري بسعر أقل في الغالب، بسعر أقل من الثمن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق، سيده يعني البائع، وأتى سيده السوق فهو بالخيار، يعني إذا أتى سيده السوق ووجد أن السلعة قيمتها أكثر مما اشتريت منه فهو بالخيار، يعني أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار في هذا. مما يدخل في الغبن أو في خيار الغبن الزيادة بسبب النجش، والناجش يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد الإضرار بالمشتري أو يريد نفع البائع أو الأمرين جميعا، والنجش محرم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا، فيدخل أيضا في الغبن، هو محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يورث العداوة والبغضاء. كذلك من جهل القيمة أو لم يحسن المماكسة يسترسل، ينقاد، يصدق يعني البائع فيما يقول ولم يكن ذا دراية بالمماكسة، فإذا غبن فله أن يرد السلعة ويأخذ قيمة ما دفعه. وأنت تلاحظ أن هذه البيوع وإن كان منهي عنها لكنها لا تبطل المبيع، لا تبطل المبيع، لكن تجيز للمشتري الخيار. فقد يكون الشيء محرم لكنه لا يدل على عدم صحة العقد، يعني لا يلزم من التحريم عدم الصحة، ويلزم من عدم الصحة التحريم. فقد يكون الشيء محرما، الشرط الذي اشترط أو المبيع منهي عنه لصفة تتعلق به، لكن كونه محرم هذا لا يمنع من صحة العقد، لكن لو كان العقد لا يصح بأدلة دلت عليها فهذا دليل على أنه محرم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، نهى، ومع ذلك أثبت أنه إذا جاء سيده وجده بسعر أكثر مما اشترى به فله الخيار. فالعقد صحيح وإن كان الفعل ليس صحيحا، لأن التحريم والنهي هذا من الخطاب التكليفي، والصحة والفساد ترجع إلى الخطاب الوضعي، ترجع إلى الخطاب الوضعي. لكن ما يلزم من أن يكون الشيء محرم لصفة لحقت به أو شرط أضيف عليه أن يترتب عليه عدم صحة العقد، يصح العقد ويلغى الشرط، ويلغى الشرط. لكن لو كانت الأدلة تدل على عدم صحة العقد فإن تعود إلى الأصل فيكون هذا دليل على التحريم. نعم.
قال رحمه الله: رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة، وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رد.
نعم، يقول المصنف: وحظها من الربح إذا كان مرابحة، يجب أيضا رد الزيادة وحظها من الربح إن كان البيع مرابحة. والمرابحة أن يقول المشتري للبائع: بعني هذه السلعة برأس مالها وأربحك فيها كذا ريال مثلا. فإذا ادعى البائع أن رأس المال مثلا 100 ريال فأعطاه المشتري 110 فتبين أن رأس المال مثلا 60، وجب أن يرد الزيادة وقدرها 40 ويرد معها أيضا الربح وهو 10 40%، فيرد من الربح 4 ريالات، فيكون مجموع ما يرده 44. وهذا معنى كلام المصنف: وحظها من الربح إن كان مرابحة، لأنه كذب عليه فزاد عليه السعر البيع أما اشتراها به، وأيضا ترتب عليه أنه ذاك ربحه 10 بناء على أن الأصل 100. فإذا تبين أن الأصل 60 فتكون الزيادة التي تقابل 10 تكون 4، فهذا معنى كان المصنف يعني يردها وحظها من الربح إن كان ثمة ربح. هذا على القول بأخذ الأرش، ولا على القول بعدم أخذ الأرش لما يترتب عليه من شحناء وعدم رضا، فإنه يرد السلع يعني إما يرضى بها على ما بها من عيب أو يردها ويأخذ الثمن الذي دفعه. نعم. قال: وإن بان
أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده أو إعطائه ما غلط به.
أي نعم، يعني إن بان أنه أي البائع غلط أو غلط على نفسه في المرابحة، يعني غلط، فإنه يخير المشتري بين رده أو إعطائه ما غلط به لمنع الضرر عن المشتري وعن البائع. نعم.
وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه.
أي نعم، هذا كما سبق. إن بان أنه مؤجل، تبين أن رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة وذكره للمشتري عند المرابحة إنه مؤجل، ويقول: أنا اشتريت السلعة ب1000 وصدقه المشتري وأربحه، لكن ب1000 مؤجلة ليست ب1000 حالة، فيكون هذا فيه يعني في التدليس أيضا، فهو بالخيار أن يرده أو يمسكه ويرضى بذلك نعم.
قال رحمه الله: وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا، ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه.
يقول: إن اختلف هذا الخيار، يسميها العلماء خيار اختلاف المتبايعين، الخيار في اختلاف المتبايعين. يقول: إن اختلف البيعان المشتري والبائع في قدر الثمن تحالفا، ولكل واحد منها الفسخ يعني بعد الحلف، إلا أن يرضى صاحبه بعدم الفسخ. يعني لو اختلف المتبايعان في الجنس، جنس المبيع أو في قدره أو صفته أو في العين أو الأجل أو شرط أو نحو ذلك من الاختلافات، فإن قامت بينة على هذه الأشياء فيؤخذ بما قامت به البينة، إن لم تقم بينة فإنه يتحالف، يحلف كل من المشتري والبائع، ثم بعد ذلك إن شاء رضوا بذلك وإن لم يرضوا بذلك يتم الفسخ. وهناك من أهل العلم من يرى أن البائع هو الذي يحلف، إلى أن البائع يحلف على قوله، البائع هو الذي يحلف على قوله، فإن أبى لزمه قبول البيع بالسعر الذي ذكره المشتري. للحديث: إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع، فالقول قول البائع، وبذلك نكون انتهينا من الخيار. نعم. في مسائل كنت سأذكرها بالأمس تتعلق بالربا، لأن بعض الأخوة سأل عن بعض المسائل، يعني صور، يعني صور حديثة في من صور الربا لها علاقة بدرس الربا، وهي تحصل كثير الآن من هذه الصور، بيع الأوراق التجارية اللي هي يسمونها أوراق تجارية، الشيكات والكمبيالات والسندات. من أين جاءت صور الربا؟ أن مصدرها، مصدر هذه الشيكات أو الكمبيالات، بدفع قيمتها في وقت آجل محدد بثمن أقل من قيمتها. يعني يصدر الكمبيالة أو الشيك أو السند بقيمة محددة، يسلمها بعد كذا فترة معينة، يصدرها، شخص يأتي إلى البائع فيشتري منه سلعة مؤجلة فيعطيه هذه الكمبيالات، فيعمد البائع إلى بيع هذه الكمبيالات، مثل كمبيالة تكون بألف، فيقول أنا أبيعها بتسعمائة ريال مثلا، ويظهرها، يعني يكتب على ظهرها أن القيمة تكون لهذا الذي اشتراها، يأخذ المسجل كامل، المسجل ألف، بينما هو باعه بكم؟ تسعمائة، يريد يعني المبلغ نقدي، فباع هذه بتسعمائة ريال، فيكون أخذ الفارق اللي هو مئة. الكمبيالة أو السند أو الشيك تحل بعد الفترة المتفق عليها. منين جاء الربا؟ أنه باع هذا المال، الدين بمال أقل منه، مال بمال، يعني فيه الربا الفضل وفيه ربا النسيئة. وأكثر تعامل البنوك هو على هذا، أن الشيكات الكمبيالات السندات هي في الغالب يعني يصدرها شخص ثم يبيعها بسعر أقل من القيمة المكتوبة فيها، على أن المشتري لها يأخذ الثمن المكتوب إذا حل الأجل، فهي ربا صريح لا يجوز التعامل به. هناك من الصور واضحة مثل الإقراض بفائدة، شخص يودع عند البنك مبلغ له والبنك يعطيه فائدة على هذا الإيداع، هذا ربا صريح. كذلك هناك الإقراض، يقرض البنك شخص أراد أن يقترض مبلغا من المال فيقرضه ويأخذ عليه زيادة 5% 2 أكثر أقل، فهذا ربا صريح. هناك معاملات نشأت حديثا وهي التي تسمى التسويق الهرمي، التسويق الهرمي أو التسويق الشبكي. وكيفية هذه المعاملة؟ أن تقوم مؤسسة تجارية أو شركة معينة بإقناع شخص بشراء سلعة منها بسعر معين، على أن يقوم بإقناع شخصين آخرين بالشراء من هذه الشركة، ثم كل شخص يقوم بإقناع آخرين، وهكذا، ويعطى كل شخص عمولة، وهي مبالغ مالية مقابل كل شخص يأتي به عن طريقه، وكلما زاد عدد المشترين حصل الشخص الذي جاء عن طريقه على عمولات أكثر، ولذلك يحصل الأول الذي جاء كل أو أكثر المشتركين عن طريقه على مبالغ كبيرة، والذي جاء بهم يحصلون على مبالغ لكنها أقل مما حصل عليه الأول، وهكذا. وبعضهم يشترط أن لا يقل ما يحضره من العملاء أن تسعة عن هذا العدد. وهذه السلع أيضا التي تشترى تباع على هؤلاء المشترين، تباع بأكثر من قيمتها لتغطي تكاليف هذه العمولات، ولتربح هذه الشركة ربحا كثيرا. وأكثر هؤلاء المشترين يشترون هذه السلع بغير رغبة، لا يرغبون في شراء السلعة، وإنما للحصول على هذه العمولة التي يرجو كل منهم أن تكون كبيرة. وقد ذهب أكثر العلماء الذين تكلموا على هذا التعامل إلى تحريمه وإلى تحريم المساهمة في الشركات التي تؤسس لهذه المعاملة أو الشركات التي تتعامل بها. وهذا هو الذي يظهر عدم جواز التعامل بهذه المعاملات، لأنها تشتمل على ربا وليس المقصود السلع، وإنما المقصود هو المال، لأن من يشتري هذه السلع لا يرغب في ثمنها وإنما يقصد العمولة، فهو يدفع نقودا ليحصل على نقود أكثر منها بعد فترة. ووجود السلعة لا أثر له، وجود السلعة لا أثر له، إنما المقصود هو المال، وإنما هي ستار لهذه المعاملة. كما أن في هذا العمل أكل لأموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيدون من هذا العمل يعني، ولا يستفيد منه إلا أناس يعني مخصوصون أو محدودين، الشركة تريد أن يستفيدوا من هذا التسويق، والغالب أنهم ممن تريد هذه الشركة نفعهم لصلة لهم بها، وذلك لخداع الآخرين. وإنما غالب المشترين في هذا كما يذكر من يصف هذه المعاملات، يعني يقول غالب المشتركين في هذا التسويق وهم الطبقات المتوسطة والمتأخرة خاسرون، ما تجيهم هذه العمولات. وفي هذا العمل غرر وجهالة، لأن المشتري للسلعة بهذا الثمن الذي لا تستحق لا يدري هل يكون من الأشخاص الذين سيأتون عن طريقه، يستطيع أن يأتي بأشخاص عن طريقه أو لا يستطيع. ثم أيضا بعض هذه الشركات بعد فترة معينة تلغي هذه المعاملات، فلا يحصل الكثير منهم على العمولة التي كان يطمع فيها، تلغي إذا خشيت أن تخسر أو شيء، ألغت التعامل وانتهى الوقت، يقولون يبدأون من جديد بمعاملة أخرى. فهي نوع قمار ويعني مخادعة، ويعني اجتمعت فيها الأشياء التي تقدم ذكرها التي هي تفسد المبيع، يعني إما ربا وإما غرر وإما يعود إلى الربا أو إلى الغرر. في مسألة كنا ذكرناها يعني قد سأل عنها بعض الأخوة، يعني حديث النهي عن شرطين، أن يتضمن البيع شرطين، نهى عن بيع كما جاء في الحديث إن جمع بين شرط، كما يقول الفقهاء إن جمع بين شرطين بطل البيع. احنا ذكرنا لكم أن الصحيح أن الشروط ولو تعددت أنها لا تبطل المبيع إلا إذا كانت يعني تتضمن ما يعود على المبيع على العقد بالإبطال، أو تضمنت شروطا يعني دل الدليل على عدم صحتها. فقوله في الحديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عنده، هذا بعض الفقهاء يرى أنك تشترط شرط واحد ولا تشترط شرطين. مثلا تقول أنت اشتريت الحطب، فلك شرط واحد أنه إيش تشترط على بايع الحطب أن يوصله إليك، لكن لا تقول له مثلا اشترط عليك أن تكسره بعد ذلك توصله، لأنه يكون فيه كم، يكون فيه شرطان. ويعني على أن حديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع تدخل فيه هذه الصورة، والصحيح أنها ما تدخل. فإنما المقصود إذا جمع بين شرطين يعودان أو يعود الشرط الثاني على مقتضى العقد بالإبطال أو دل الدليل على عدم صحته. أليس يذكر الفقهاء أنه إذا اشترط مثلا أنه يقول اشترط في المبيع مثلا في العبد أن يكون كاتبا وأن يكون مسلما وأن يكون ذا صناعة، طب هذه كلها شروط، ومع ذلك جوزوها ليس شرطا واحدا بل شروطا عدة في الحديث لا يدل على هذا المعنى الذي ذكره بعض الفقهاء بوجه من الموجوه، وإنما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في البيع، الشرطان اللذان يلزم منهما محذور شرعي، يلزم منهم محذور شرعي، وأما الذي لا يلزم منه محذور شرعي ولا جهالة ولا ظلم ولا ربا فإنه يصح، فإنه يصح بالمثال الذي ذكرناه. يعني تجد الفقهاء يشترطون، يشترط في العبد أن يكون مسلما كاتبا صانعا، هذا ليس شرطا واحد، هذا شروطا عدة، فليس هناك ثمت ما يمنع من الشروط ولو تعددت ما لم يكن فيها محظور شرعي كالجهل أو الظلم أو الربا أو ما أشبه ذلك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة كثيرة الظاهر ما نستطيع نجيب عليها. يقول هل ورد في السنة غسل اليدين قبل الأكل وإلا فهل يجوز ذلك؟ يعني فيها حديث وردت يعني فيها الوضوء، فيها ذكر الوضوء، بركة الطعام الوضوء بعده قبله وبعده، لكن الأحاديث في هذا لا تصح، بل هي أحاديث ضعيفة، ولذلك اختلف الفقهاء هل والمقصود بالوضوء عندما صححها المقصود الغسل، غسل اليدين وليس الوضوء في اللغة وليس الوضوء في الاصطلاح، لذلك بعض الفقهاء يستحب ذلك غسل اليدين والبعض لا يستحبه بل يرى أنه جائز. وهنا يقول الأخ جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا باع سلعة وأراد أن يلزم البيع مشى خطوات ثم رجع إليه، أخرجه البخاري النافع، وقال إذا كان ابن عمر إذا اشترى شيئا فارق صاحبه فله أن يفارق المجلس بقصد الإلزام. طيب هو التفرق يعني غير محدود من ناحية الشرعية لكن محدود من ناحية العرف، والمقصود به التفرق الذي لم يقصد به إسقاط حق الآخر، التفرق الذي لم يقصد به إسقاط حق الآخر، فإن قصد به حق الآخر فإنه يدخل في النهي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفارقه خشية أن يستقيله. يعني طالما أن التفرق ليس مقصود به الإضرار فهذا يلزم البيع، لكن إذا كان مقصود به الإضرار وما زال يعني يتحادثان وما زال الحديث يعني بينهما جار ولم يتفقا على شيء فينظر إلى المقصد من هذا الخروج. نعم إذا كان ما يترتب عليه المسألة. والأخ يقول يقصد الشروط اللي ذكرناها بالأمس اللي يقول ما الشرط الثالث للخيار، ذكرنا أمس أن شروط الخيار الشرط ثلاثة، رضا الطرفين وأن يكون المدة معلومة وأن يكون ذلك في صلب العقد أو بعده بعد العقد لكن يكون من خلال يعني مدة خيار المجلس أو خيار الشرط. وهنا يقول في باب الأسماء والصفات هل يصح أن يقول في ذات الله كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك؟ هذا صحيح لأنه لا يجوز أن يتخيل الإنسان صورة الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا تخيل ذلك يكون فيه تشبيه، فالإنسان لا يمكن أن يتصور شيء لم يره، وإنما يؤمن بما جاءت به النصوص على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول إذا كان البيع بشيئين من جنس واحد مما لا يطعم ولا يوكل كالخشب أو القماش هل يشترط فيه التساوي أو يكتفى بالتقابض مع حرمة النساء؟ العلة ذكرناها في الربا، وهي يعني في غير الذهب والفضة، في الذهب والفضة والعملات قلنا العلة الثمنية، وفي الأشياء الأخرى الطعم مع الكيل. فإذا كان الشيء الذي يراد بيعه مكيل ومطعوم فهذا الذي يجري فيه، إذا كان ليس مكيل ولا مطعوم فلا يجري فيه الربا مثل الخشب والقماش وهذه والحيوانات ونحوها. هل يشترط في بيع الزرع إصلاح الأرض لتكون ما يصدر منها للبائع؟ لا، الحديث جاء صلاح الثمر وليس صلاح الأرض. ما الفرق بين خيار التدليس وخيار العيب؟ خيار التدليس يعني أظهر الشيء بغير صورته، وأما خيار العيب فيعني يكون الشيء العيب موجود فيه، العيب موجود فيه. أما خيار التدليس ما يلزم أن يكون العيب موجود فيه، لكنه أظهره بصورة يعني خدع بها الناظر في هذا المبيع. يقول: هل يمكن إعادة تعريف الأرش وشرحه؟ الأرش هو قيمة عندنا المبيع، السلعة التي تريد بيعها. مثلا تريد بيع سيارة وقيمة هذه السيارة 50,000، 50,000 هذا الصحيحة، لكن وجد فيها عيب، هذا العيب جعل قيمتها 40,000، فالأرش هو هذا النقص الذي حصل، 10,000 ما بين قيمة السلعة سليمة وقيمتها معيبة. ينظر إلى السلعة وقيمتها وهي سليمة في المثال 50,000، وقيمتها وهي معيبة بوجود هذا العيب فيها 40,000، فهنا يصير الفارق كم؟ 10,000. هذا هو الأرش، هذا مقصودهم بالأرش، هو الفارق ما بين قيمة السلعة السليمة وقيمتها وهي معيبة، هذا مقصود الفقهاء يعني بالأرش. فإذا رد السلعة للعيب إما يرد السلعة ويكتفي بذلك، أو يقول تعطيني الفرق الذي هو مثلا في المثال الذي ذكرناه 10,000 ريال. ولعل نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.